الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا إخواني، جزا الله الشيخ حمد على هذا الاجتماع الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يديم المحبة والألفة بيننا ويجعلنا متعاونين على الخير رب العالمين. الأمر الثاني أيها الإخوة، أنا لست بدكتور، أنا أستاذ معلم. جزاه الله خير الشيخ على إحسانه بأخيه. وإخواني، الكلمة كما سمعتم أعظم العطايا. في هذه الكلمة سنتعرف على أعظم العطايا. الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله سئل، قيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما أعظم ما يعطاه المسلم؟ فقال: عقل غزير. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: يطيل الصمت. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: موت عاجل. يعني إذا ما اتصف بهذه الصفات الأربع فالموت أفضل بالنسبة لها. أخواني، هذا الأثر عظيم وفيه علم غزير، لذلك سنقف مع هذا الأثر خمس وقفات. الوقفة الأولى لمحة يسيرة من سيرة هذا الإمام العظيم عبد الله بن مبارك رحمه الله. يقول عنه الذهبي رحمه الله: هو أمير الأتقياء في وقته. أمير الأتقياء في وقته، طلب العلم وهو ابن 20. ويقول شقيق البلخي، يقول: قيل لابن المبارك: لماذا تكثر الجلوس لوحدك؟ ألا تستوحش؟ فكان يقول: كيف أستوحش وأنا أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا من المواقف العظيمة التي حصلت يعني لابن المبارك أيها الإخوة، شيوخ ابن المبارك كانوا يعظمونه، يعني مو الطلاب، الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم كانوا يعظمونه، حتى أنه مرة من المرات كانوا جلوس في حلقة حماد بن زيد، في حلقة حماد بن زيد، وهذا من شيوخ عبد الله بن المبارك. فقال الطلاب لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، أطلب من عبد الله ابن المبارك أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فطلب الإمام حماد بن زيد من عبد الله بن المبارك أن يحدثهم، فأبى. قال: كيف أحدث وأنت في المجلس؟ فأصروا عليه، فحدث بروايات حماد بن زيد في المجلس، وهذا أدب عظيم أيها الإخوة. قال: حدثنا حماد بن زيد، وأخذ يسرد الروايات التي استفادها من هذا الشيخ. وهذا فيه إجلال عظيم للمشايخ والعلماء. والإمام عبد الله المبارك أيها الإخوة، إن ذهبت إلى علمه تتعجب، إن رأيت ذهبت إلى عبادته ترى العجب العجاب، وان ذهبت الى زهده والله تقول سبحان الله، ما اعظم زهد هذا الامام. يقول نعيم بن حماد، يقول: ما رايت اعقل من ابن المبارك ولا اكثر اجتهادا في عباده. ويقول ايضا نعيم بن حماد: كان ابن المبارك اذا قرا كتب الرقائق التي فيها الجنه والنار والوعظ والتذكير كانه ثور منحور من شدة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. ويقول إمام أهل السنة إمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن المبارك، يقول: اجتمعت فيه خصال الخير، خصال الخير اجتمعت فيه. ويقول عنه الإمام أحمد رحمه الله: لم يكن أحد في زمن ابن المبارك أطلب منه للعلم، كان شديد الطلب والأخذ للعلم. عبد الله بن المبارك رحمه الله أخذ العلم عن أكثر من 4000 شيخ، وحدث عن 1000. أخذ عن كم؟ إذن شرف عظيم يا أخوان. درس على أكثر من 4000 شيخ، وأيضا حدث عن 1000 أو أكثر من 1000، ورحل إلى الحجاز وإلى بلدان عظيمة وكثيرة. لما مات ابن المبارك قال هارون الرشيد: مات سيد العلماء، مات سيد العلماء، مات سنة 81 و100. الوقفة الثانية مع قوله العقل القزير. إذا من أعظم النعم التي يسديها الله عز وجل لنا العقل. وإذا أردت تعرف هذا أيها الإخوة، اذهب إلى المستشفيات النفسية، والله مهما كانت ديونك، مهما كانت الغموم التي تشعر بها، والله أنا أقسم بالله ستصبح لا شيء لما ترى نعمة العقل. ها، بس نعمة واحدة كيف صنعت لك. اذهب إلى هذه المستشفيات، مهما كانت الهموم عندك والغموم ستذهب. انظر كيف يأكلون، كيف يلبسون، كيف يتكلمون، كيف يتعاملون، ستعرف نعمة الله عز وجل عليك. وستعرف كلمة الإمام لما قيل، سئل عن أعظم ما يعطاه المسلم، قال عقل قزير. والعقل يقول ابن حبان، وأنا أنصحكم بالرجوع إلى كتاب روضة العقلاء. هذا الكتاب ما سبب تأليفه؟ سبب تأليف الكتاب، يقول ابن حبان: رأيت كثير من الناس يدعون العقل وهم من أبعد الناس عن العقل، لذلك ألف هذا الكتاب يبين لك ما هي سمات العقلاء وكيف صفاتهم، كيف تعرفهم، كيف تتحلى بهذه الصفة. كتاب جميل ورائع جدا. يقول عن العقل، يقول: العقل اسم يقع على العلم بسلوك الصواب واجتناب الخطأ. العلم يقع على علم بسلوك الصواب واجتناب الخطأ. ويقول السفاريني رحمه الله: إنما سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن الهلاك والعطب. يقول ابن حبان رحمه الله: لو جعل العقل في صورة لأظلمت معه الشمس. يقول: لو جعل العقل في صورة لأظلمت هذه الشمس المنيرة العظيمة المشرقة. يقول: لو وضع العقل في صورة لأشرق لأظلمت معه هذه الشمس. وأيضا يقول ابن حبان أيضا، يقول: لو أن العقل شجرة لكانت من أحسن الثمار. وهنا السؤال لكم: كيف يعرف العاقل؟ بماذا نعرف العاقل؟ بطاعة لله عز وجل.
يميز الصح عن
الغلط. قليل الكلام، أحسنت. اتباع أهل النبي. الورع.
شبه
انطوائي. طيب. قليل الضحك، أحسنت.
معرفة حق اتباع.
أحسنت. الحكمة والتصرف، أحسنت. وأنا أذكر لكم جملة من الأشياء، والإخوة أفادوا وأجادوا جزاهم الله خيرا. جملة من الأشياء التي ذكرها العلماء تعرف بها الرجل العاقل. انتبه لها. انتبه لها. أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء في معرفة الرجل العاقل: علو والهمة. الرجل العاقل لا يرضى بالدون، دائما تجد همته إيش؟ إلى أعلى المعالي. هذه صفة من الصفات التي يعرف بها العقلاء. أيضا حسن الاختيار. حسن الاختيار، لما يأتي يختار اللون أو يختار الأشياء فتعرف حسن اختياره، هذا يدلك على عقل الرجل، حسن اختياره كما يقولون. أيضا قلة الكلام، وهذه من الأشياء التي تجعل الإنسان يجمع الذهن، يكون قليل الكلام. وأيضا حسن السمت، مظهره حسن، أيضا تدل هذه على العقل. التودد للناس والتلطف بالناس، هذا أيضا يدل على العقل. ملازمته للأدب، يتحلى الأدب مع نفسه، مع إخوانه، مع أبنائه، مع زوجته، ملازمة للأدب، ملازمة تامة. سيأتي الكلام عن الأدب. أيضا من الصفات التي يعرف بها العاقل هو النظر إلى المآلات. يعرف العواقب، أيضا من الصفات التي يعرف بها العاقل كثرة التجارب. ولذلك ابن حبان البصري رحمه الله يقول في روضة العقلاء، يقول العقل التجربة، العقل التجربة. أيضا من الصفات التي يعرف بها العقلاء التغافل، وأيضا من الصفات التي يعرف بها العقل كثرة محاسبة النفس. العاقل ما يترك نفسه بدون محاسبة، دائما كل يوم يحاسب، أنا اليوم إيش فعلت، لماذا فعلت، يذكر نفسه في الجنة ويذكر نفسه في النار ويذكر نفسه في حرارة النار ويذكر نفسه بصراخه للنار، حتى إيش، هذه النفس لا تستسهل المعاصي والذنوب. لذلك من أعقل الناس هو الذي يحاسب نفسه كل يوم، يا أخو حاسب نفسك خاصة قبل أن تنام. وهناك أيضا أشياء أيها الإخوة تؤذي العقل، وهذه ينبغي أن تحذر. الغم يؤذي العقل، والحزن، الحزن أمر خطير. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه دلالة على أن الشيطان حريص على إحزان الناس، والحزين هو من أقل الناس عملا. خذ قاعدة، الحزين من أقل الناس، والمبتسم من أكثر الناس عملا. بل يقولون أن المبتسم يستطيع مجابهة الصعاب والمشاكل والعقبات أكثر من غيره. لذلك يا أخوة ينبغي أن نبتعد غاية البعد. وابن القيم رحمه الله يقول عن الحزن، يقول الحزن ما جاء في القرآن إلا منفي أو منهي، أما منفي أو منهي. لذلك يحذر الإنسان من الحزن، حزن خطير، يضعف القوة ويورث الوهن كما قال ابن القيم، قال ويورث الجنون، حتى الجنون نعم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أنا دائما أقول بما أننا ذكرنا الحزن، الأشياء اللي تحزن الإنسان ما هي؟ إما حزن على ماضي وخوف من المستقبل. الماضي لا تلتفت إليه نهائيا، لولا التفات الغزال ما صادها الأسد. وابن سعدي رحمه الله له رسالة عظيمة اسمها الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. يقول فيها أن الإنسان من الأشياء التي تعالج بها الحزن أنك تشغل نفسك بالخيرات، واستعن بالله، واستعن بالله في القادم. نحن ذكرنا أنت الآن إما حزين على ماضي وقلنا ما تلتفت إليه، والمستقبل تستعين بالله، واستعن بالله ولا تعجز. تكملة الحديث، ولو أن أصابك شيء لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل. لاحظ كيف شرحها بطريقة عجيبة رحمه الله. إذن الحزن هذا اللي يعيشه الناس، كل من على المعمورة، إما حزن على ماضي وإما خوف في المستقبل. يا أخواني أحسن الظن بالله، قلنا الماضي لا تلتفت إليه، المستقبل أحسن الظن بالله، توكل على الله، أصبر. وأنا أوصي بأمرين، الصبر والتوكل والتفاؤل. نعم، يعني الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. أخواني تريد الدنيا براحة؟ ما في راحة. وين الراحة؟ في الجنة، كما سئل الإمام أحمد قال عند أول قدم تضعها في الجنة. إذن لا توجد الراحة التامة والسعادة الكاملة إلا في الجنة. ومن يتصبر يصبره الله. وأنا دائما أتذكر آثر عظيم عن عمر بن عبد العزيز جميل، يقول الصبر معول المؤمن. المعول هو الحديد التي تكسر فيها إيش؟ الصخر. يشبه هذه الصخرة، هذه الحديدة العظيمة التي تكسر الصخر، يشبهها بالصبر. ولا بد من الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل الثقة بالله، ثق بالله دائما، عظم الله عز وجل في نفسك، قل في نفسك الله يراني ويسمعني ويعلم ما في نفسي. دائما هذه الصفات الثلاث تذكرها. والله أيها الإخوة أن رعاية الله من أعظم رعاية، هي رعاية الله عز وجل. موسى عليه السلام كان على لوح في نهر، كيف أنجاه الله عز وجل؟ طفل رضيع صغير لوحده ما معه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كيف الله عز وجل كتب له النجاة وذهب إلى بيت فرعون وتربى في بيت فرعون، وكان هلاك فرعون على يد من؟ على يد موسى عليه السلام. إبراهيم لما ألقي في النار حتى قالوا أنه ألقي فيه منجنيق، يعني نار عظيمة محرقة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دائما توكل على الله مهما تضيق بك الهموم والغموم. وأنا دائما أقول للإخوة، كلنا الآن لنا حاجات صح ولا لا؟ إذا كانت لك حاجة تذكر أن السماوات السبع ومن فيهن بيد من؟ بيد الله. وتذكر أن الأراضين السبع ومن فيهن بيد من؟ بيد الله عز وجل. وتذكر أن من أسمائه القدير، وتذكر أنه لا يعجزه شيء، وتذكر أنه لا تخفى عليه خافية، وتذكر أنه الرزاق. والله يا أخواني هذا الهدف العظيم اللي عندك اصبح لا شيء إذا عظمت الرجاء بالله تبارك وتعالى. الظن بالله جميل، الظن بالله جميل. وأنا دائما أقول، في أحد الإخوة من خريجي الجامعة اسمه الدكتور فاضل نور الدين الإمام، يشرف ما شاء الله على مدارس ومعاهد كثيرة في نيجيريا، فأحيانا كنا نعمل أنا وهو بعض المشاريع الضخمة، فكنت أقول له يا أبا مالك أنا أخاف أن ما نجمع المبلغ أو أن نتعثر أو كذا، فدائما إيش يقول لي؟ يا أبا عبد الله عظم الرجاء، يا أبا عبد الله عظم الرجاء. دائما والله يا أخوة أعطاني درس في الرجاء، واليوم الأمة بحاجة إلى الرجاء. يا أخوة ترى أهل التوحيد يعني مقامهم عظيم عند الله تبارك وتعالى، فأحسن الظن وثق بالله عز وجل. وابن القيم رحمه الله يقول خلاصة التوكل هو الثقة بالله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. إذن الحزن من أعظم أعداء العقل، الحزن والبلاء المردي أيضا، والرخاء المفرط، هذه كلها أعداء للحزن. وطاعة النساء، الطاعة العمياء، هذه من الأشياء التي تجري بالعقلاء. والغضب، الغضب خطير، لذلك ابن القيم رحمه الله ايش يقول؟ يقول حال الغضب مع العقل كحال الذئب مع الشاة، حال الغضب مع العقل كحال ايش؟ الذئب مع الشاة. الآن لو جعلت ذئب وشاة في مكان واحد ماذا سيحصل لها؟ الشاة ماذا سيحصل لها؟ اخبرني عن الشاة، اصبحت نسيا منسيا. كذلك العقل لما يجتمع مع الغضب، هذا العقل سيذهب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فالغضب أيضا من الأشياء التي تؤثر على العقل. أيضا كثرة الوحدة، الوحدة إذا كانت من غير طاعة وانشغال بطاعة الله تبارك وتعالى أيضا تؤثر. إنما يأكل الذئب من القنم القاسية. كثرة الضحك أيضا تؤثر على العقل وتذهب الهيبة والعجب. العجب خطير أيها الإخوة، والعجبة فاحذره، إن العجبة مجتارف أعمال صاحبه في سيله العارم. والمعاصي والذنوب نسأل الله العافية والسلام أيضا تؤثر على العقل. وأيضا الضحك والعجب والمعاصي، كثرة النوم أيضا تؤثر على العقل. والخصومة الدائمة أيضا تؤثر على العقل. والدين الفادح أيضا ذكروا ذلك، والمرأة السليطة تؤثر على العقل. هذه بعض الأشياء التي ذكرها العلماء أنها تؤثر في العقل. وأيضا ذكروا العلماء أشياء تزيد في العقل، منها قلة الكلام. دائما قلة الكلام يجمع لك الذهن، وأيضا السواك ومجالسة الصالحين والعلماء. وأيضا الشافعي رحمه الله كان يوصي بالفول واللحم، يقول مما يزيد العقل ذكاء. وتقول الحكمة إذا كثر العقل قل الكلام، إذا كثر العقل قل الكلام، وإن قل العقل كثر الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. ملوك الفرس في وقت من الأوقات إذا أرادوا أن يعاقبوا عاقلا من العقلاء يأتون بهذا العاقل ويحبسون هذا العاقل مع أحمق من الحمقى، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك مجالسة الحمقى هذه من أعظم الأشياء التي تؤثر على الإنسان. وأيضا حتى الآن مع وسائل التواصل لا تنظر، كثير من المقاطع الآن مشاهدات عالية جدا بالملايين، وهذا المقطع لا يستحق أن يأخذ وقتك ولا ثانية من وقتك، فلا تعود نظرك بالنظر لمثل هؤلاء، وهذا يؤثر على العقل شئت أم أبيت. والعقل أيها الإخوة ينقسم قسمين، عقل غريزي هبة من الله، بعضهم يولد ذكيا، والعقل الثاني يكون مستفادا. ومن أعظم ما يقوي العقل كثرة القراءة. مثال، لما تقرأ هذا روضة العقلاء ونزلة الفضلاء جعل 50 باب المؤلف رحمه الله، فأنت كتب لك خلاصة قل أن تجدها في هذا الباب. فالعلماء يعني لاحظتم قبل قليل لما ذكرت ابن المبارك إيش قال، قال أخذت عن 4000 ورويت عن كم، عن 1000. لاحظ كيف جعل تصفية. كذلك العلماء لا تظن يكتب خلاصة العلم يعطيك إياها. فكثرة القراءة من الأشياء التي تفيد العقل بإذن الله عز وجل. أيضا الوقفة الثالثة أيها الإخوة، قال أدب حسن. الأدب من أعظم المنن الإلهية على الناس، بل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان قال حسن الخلق وتقوى الله سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول الأدب هو اجتماع خصال الخير، منه سميت المأدبة مأدبة لأنها تجمع شتات الطعام. ويقول ابن القيم رحمه الله أدب المرء، أدب المرء، تأمل هذا الكلام النفيس، يقول أدب المرء عنوان سعادته، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. والأدب أنواع، أعظم أدب ما هو أعظم أدب؟ ها؟ الأدب مع من أعظم الأدب أيها الأخوة؟ مع الله تبارك وتعالى. هذا الأدب من أجله خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أعظم أدب هو أدبك مع الله، لا تذبح إلا لله، لعن الله من ذبح لغير الله، فصلي لربك وانحر، ولا تحلف إلا بالله، ولا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى. الله يعطيك النعم والعطايا والمنن والهبات الدينية والدنيوية، ثم بعد ذلك تصرف العبادة لغير الله عز وجل. هل هذا عدل ولا ظلم؟ هذا أعظم الظلم، أعظم الظلم هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. كيف ظلم؟ لأن الله يعطيك 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 وأنت تذهب تعبده. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ونجله عليه الصلاة والسلام، لكن العبودية خاصة لله تبارك وتعالى، ما نصرف العبادة لا للملائكة ولا للمقربين ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا لأحد. إذن العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى. إخواني إياكم أن ترحلوا من الدنيا وما حققتم الغاية التي من أجلها خلقت. والله مهما فاتك من الدنيا ومعك التوحيد فأنت على خير، ومهما حصلت من الدنيا وفاتك التوحيد فاتك الخير كله. لذلك إياك أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. عظم التوحيد في نفسك. وصايا الأنبياء لأبنائهم بالتوحيد قبل الممات. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا قبل الموت، يخاف على أمته. الله الله في التوحيد أيها الإخوة، من أجله أوجدك الله عز وجل على هذه الأرض، فعظم توحيد الله عز وجل يا إخواني. هذه نعمة عظيمة كونك أنت. والله ما يوجد عبادة تتقرب فيها إلى الله أعظم من التوحيد، ما يوجد أبدا. أعظم ما تقدمها لله تبارك وتعالى توحيد الله جل وعلا. لذلك وحد الله سبحانه وتعالى ولا تصرف العبادة لغير الله. لا يجوز، حرام، شرك أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أيضا من الآداب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قل سمعنا وطعنا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، تحبه محبة صادقة. إخواني الآن بعض الناس تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، ربما يجادل. وهذا لو أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة والله ما قال هذا. الصحابة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يريقوا الخمر سالت الطرقات أيها الإخوة بالخمر؟ لاحظوا كيف، بل أن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أزال النعال عليه الصلاة والسلام ماذا فعلوا؟ ها؟ أزالوها مباشرة. ها؟ كما قلنا قبل قليل، ما يوجد طريق للجنة إلا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في اللحية، في الثوب، في أخلاقك، في عقيدتك، في تعاملك مع جيرانك، في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع أولادك. قل إن كنتم تحبون الله، هذه الآية يسميها العلماء آية الامتحان، فاتبعوني يحببكم الله تبارك وتعالى. إخواني كلنا نريد محبة الله، وإذا نظرت في القرآن وجدت أن الله يحب المحسنين، ووجدت أن الله يحب المتقين، ووجدت أن الله يحب التوابين، ووجدت أن الله يحب المتطهرين. ويوجد أمر، العلامات كثيرة أو الأسباب الجالبة لمحبة الله كثيرة، لكن عندنا سبب يجمع جميع الأسباب الجالبة لمحبة الله، ما هو؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني إذا ما نتابع النبي صلى الله عليه وسلم نتابع من؟ بكل شيء. والله ما تركنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى كمل الله عز وجل هذا الدين العظيم في كل الأمور. لذلك أسأل عن كل شيء، أي سؤال قل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجادل، ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أهله ومن حوله. أيضا الأدب مع الناس، أن يكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أيضا يبذل الندى، وأيضا يكون طليق الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الصحابة إلا متبسما. أنت الآن تستطيع في اليوم الواحد أن تكسب آلاف الصدقات، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتحلى بالأدب مع الناس، بالابتسامة، بالسلام، بالسؤال. أيضا من الآداب المهمة الأدب مع الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف والله يا إخوة الله عز وجل يريد أن يبين لنا شرف الوالدين، لذلك ربطهم مع أعظم عبادة مع توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك أنا دائما أقول للإخوة، دائما الوالد والوالدة عاملهم مثل ما يعامل الملوك. طبعا أنا لو أتكلم عن بر الوالدين إلى أن يؤذن الفجر لن تعرف قيمة هذا إلا الفاقد. اسألوا من فقد الوالد أو الوالدة، اسألوه. والله يا إخواني بعد موت الوالد والوالدة تتمنى أنك لو تشرب شاي جلسة هذه ثمن. لذلك يا أيها الإخوة أنا سبحان الله سمعت الشيخ عبد الرزاق من قديم البدر حفظه الله يقول لا يمر يوم إلا وللوالدين منهم نصيب منك، حتى لو كانوا بعيد عنك اتصل عليهم كل يوم يا أخي، كل يوم كيف الحال، إيش الأخبار، اسأل. ترى هذا الاتصال مؤثر حتى اليوم اللي ما تستطيع أن تزور فيه الوالد والوالدة اتصل. والله يا أخوة ستندمون إذا ما وفقت لبر الوالدين. أيضا من الأدب، الأدب مع العلماء، احترام العلماء وإجلالهم، لأنهم حملوا ميراث النبوة. الخلاصة في هذه الوقفة، قيمتك عند الله بقدر أدبك، قيمتك عند الله بقدر أدبك. الوقفة الرابعة، قال أخ صالح تستشيره. من أعظم الأشياء هذه والله أيها الإخوة، يعني حنا الآن في زمن غربة، من أعظم التوفيق أن يرزقك الله عز وجل أهل الصلاح، ينصحونك وتستشيرهم ويدعون لك في ظهر الغيب، حتى لو ذهبوا إلى مكة أو ذهبوا إلى الحج أو العمرة، يدعون لك وأنت نائم في فراشك ما تدري. هذا في الدنيا، فما بالك يوم الآخرة؟ يشفعون، يشفع الصاحب لصاحبه ويشفع المحب لحبيبه يوم القيامة، والله عز وجل يجمعهم، ويقول يحشر المرء مع من أحب، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني إذا رزقك الله عز وجل بصحبة صالحة لا تفرط فيها يا عبد الله، عض عليها بالنواجد. لذلك أيها الإخوة، يقول بعض الأدباء أفضل الذخائر أخ وفي، أخ وفي. وتقول البلغاء صديق مساعد عضد وساعد، صديق مساعد عضد وساعد. والماوردي رحمه الله يقول سمي الصديق صديقا لصدقه، والعدو عدوا لعدوه عليك. وهنا أنبه على مسألة خطيرة ومهمة جدا، مهما أنت صاحبت، هذا الذي تصاحبه ليس بملاك، سيأتي يوم من الأيام ويخطئ عليك، وهذا شيء طبيعي أيها الإخوة. صحابة أجلة وقع بينهم خلاف، لذلك لا تنتظر من هذا الصديق الصالح أن لا يخطئ عليك، بل تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. الأمر الثاني، الإمام أحمد رحمه الله سئل عن السبيل الخلاص من الناس، قال تحسن إليهم ويسيئون إليك وتصبر على إساءتهم، يقول ولعلك تسلم. هذا الصاحب أيها الإخوة، طبعا العلاقة اللي تكون بين الأصحاب مبنية على المشاكلة، يعني الاهتمامات، إن كانت اهتماماتهم سوية بإذن الله تدوم الصحبة أطول من ذلك، كما نص على ذلك الماوردي. وأحد الأدباء أرسل رسالة لأخيه يوصيه بوصية، يقول كل الود حافظة، احفظ الود، كل الود حافظة وإن لم تجد محافظة، حتى لو غيرك ما حافظ أنت حافظ على الود، وللخل واصلة، محبينك واصلهم وإن لم تجد مواصلة، يعني لا تعاملهم بالمكافأة، حتى لو هم فرطوا في المواصلة واصلهم، حتى هم لو قصروا في المودة أيضا أنت استمر فيها. وأنا دائما أذكر كلمة عجيبة للأصمعي، هذه تعامل فيها مع زوجتك، مع أبنائك، مع أقاربك، ومع أصحابك. إيش يقول أصمعي؟ احفظوها، يقول تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم. تناسى، تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم. ولذلك السعدي رحمه الله في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا الإنسان كره من زوجته خلق، قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش أرشد؟ ينظر لخلق آخر. يقول السعيد رحمه الله، يقول هذا تعامل فيه مع عموم الناس ليس خاص بالزوجة. قال أخ صالح تستشيره، الأخ هذا القريب منك الصالح ما يغشك، والصالح دائما مسدد ومعان من الله تبارك وتعالى، بقدر طاعتك بقدر ما تعان على الله، تعان على الخير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المشورة لها آداب، أنك تستشير أهل الاختصاص، والمشورة لها بركة، كما يقول الفضل بن يحيى المشاورة لها بركة، وإني لا أستشير حتى هذه. وخير من ذلك قول الله لخير الناس وأعقل الناس وشاورهم في الأمر، أمره بالمشاورة. المشاورة تدل على العقل، المشاورة تدل على التواضع، الذي لا يشاور هذا متكبر. والآن أنا الآن لو أشاور الأخ حمد أقول يا شيخ حمد أنا أشاورك بأمر، الآن شفت هذه المشاورة، الآن أنا أريد أن أنبه على أمر قلبي يحصل لأخي. الآن إيش يقول الأخ حمد في نفسه؟ يقول الآن الأخ حماد ما شاورني إلا أنه يثق فيني، ما شاورني إلا أنه يحبني، ما شاور، فيحصل فيها من المودة والقرب ما الله به عليم. يعني المشاورة ليست خيرا لك بل لمن معك، حتى في العمل إذا كنت مسؤول لا تستبد يا أخي، شاور. الله قال لنبيه شاورهم في الأمر، وهو أعظم أمر في دين الله تبارك وتعالى، فما بالكم بالدنيا. إذن لا بد من المشاورة. الأمر الأخير ونختم به، قال فإن لم يكن ذلك قال يطيل الصمت. والصمت عبادة جليلة ينبغي أن نكثر منها وأن نجاهد نفسنا عليها، ويكفي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا الحديث لأنه والله واعظ وزاجر ومذكر، ولعل الله يسر يعني مجلس قادم إن شاء الله يكون الحديث عن الصمت. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت، من صمت نجا، وين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. تريدون النجاة ولا لا؟ ها، كلنا نريد، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل النجاة في الدنيا والآخرة. لذلك تريد النجاة عليك إيش؟ عليك في الصمت، عليك في الصمت. صفة العقلاء، صمت الفضلاء. لا يا إخواني، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حاسب نفسك حتى لو أخطأت في كلمة، حاسب نفسك، فكر. حتى بعض العلماء يقول أتمنى أن تكون عندي رقبة كرقبة إيش؟ الزرافة، حتى إيش؟ أفكر في الكلمة قبل الخروج. لذلك قلل من الكلام ما استطعت إلى ذلك سبيل. أسأل الله عز وجل أن نجعل هذه الكليمات نافعة لي ولكم، وأشكر لكم حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يكتب هذا المجلس لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.